ذلك إلى درس الفقه، ولازلنا في صفة الصلاة، وصلنا إلى دعاء الاستفتاح. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي بعدما يكبر في صلاته يأتي بدعاء الاستفتاح. وهنا ذكر المؤلف هذا الدعاء، قد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس ويجهر به ويعلمه الناس. كان عمر يعلم الناس هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، على المنبر. ولهذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. وقوله وتعالى جدك، ما معنى جدك؟ أي عظمتك، وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا. وهذا أشهر أدعية الاستفتاح. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال اللهم قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا لفظ البخاري. وهذا الحديث كما ترون الصحيحين هو أصح من الحديث السابق، لأن حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك هذا في غير الصحيحين، بينما حديث أبي هريرة في الصحيحين. فأصح ما ورد من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أصح ما ورد. لكن مع ذلك اختار الإمام أحمد الاستفتاح بسبحانك اللهم. وذكر ابن القيم 10 أسباب لاختيار الإمام أحمد للاستفتاح بسبحانك اللهم، ذكر هذا في زاد المعاد. يعني ذكر منها، قال جهر عمر به يعلمه الصحابة، هذا كالإجماع من الصحابة على فضل هذا الاستفتاح، وأيضا اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، تسبيح تحميد تهليل مع تكبيرة الإحرام. وذكر أيضا وجوها أخرى، والأقرب الله أعلم أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. فتارة يستفتح بسبحانك اللهم، وتارة يستفتح باللهم باعد بيني وبين خطاياي. فإذا هذا هو الأفضل، أفضل يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فكلاهما له فضل. وقد وردت استفتاحات أخرى لكنها في صلاة الليل، فالأولى أنها تكون في صلاة الليل، لكن في الفريضة أبرز ما ورد هذان الاستفتاحان، هذان الاستفتاحان هما أبرز ما ورد. لا يجمع بينهما لأن هذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، بل إما هذا أو هذا، وله أن يختار أدعية استفتاح أخرى في النوافل. وإن أتى بأدعية استفتاح مما ورد في النافلة وجعله الفريضة فلا بأس أيضا، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فلا بأس بها أيضا. لكن المعروف عن كثير من الصحابة أنهم يأتون في الفريضة إما بسبحانك اللهم أو باللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم لا يعني كون عمر يعلمها الناس في المسجد هذا والصحابة يعني يرون عمر ويلقنه الناس تلقينا هذا من أقوى الأدلة هذا اللي جعل الإمام أحمد يختار سبحانك اللهم هذا يكون في الفريضة والنافلة عموما هذا أيضا من أدعية الاستفتاح إذا أتى بأي دعاء من أدعية الاستفتاح فلا حرج الأمر في هذا واسع طيب قال طيب نحن قلنا إن دعاء الاستفتاح إنه مشروع لكن إذا أتى المسبوق والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح إنما ينصت لأنه مأمور بالإنصات فلا يأتي بدعاء الاستفتاح وقد تعارض عنده أمران الاتيان بدعاء الاستفتاح والاستماع والإنصات لقراءة الإمام والاستماع لقراءة الإمام آكد من الاتيان بدعاء الاستفتاح هذا من المواضع التي لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح وأيضا موضع آخر لا يشرع فيه دعاء الاستفتاح من يذكره نعم صلاة نعم صلاة على الجنازة حسنت الصلاة على الجنازة لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح إنما تكبر مباشرة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يشرع فيها دعاء الاستفتاح طيب قال ثم يتعوذ يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهر صيغ الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاء أيضا في بعض الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكلها صيغ قد وردت والاستعاذة للقراءة وليست لأجل الصلاة إذا كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام وإنما هي لأجل أن المصلي سيقرأ الفاتحة والسورة بعدها والله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يسمي سرا يسمي يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقوله سرا يعني يسر بها ولو كان في صلاة جهرية وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وذهب الشافعية إلى أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية والراجح قول الجمهور وأنه يسر بالبسملة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي أيضا في رواية عند مسلم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن القيم رحمه الله لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة لم يكن يجهر بالبسملة دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى هذا على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال فقول الشافعية في هذه المسألة قول ضعيف إذن الراجح أنه الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها لكن هل البسملة آية من الفاتحة هذا محل خلاف بين العلماء والراجح أنها ليست بآية من الفاتحة وإنما آية نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة التوبة، لكنها ليست بآية من الفاتحة. والدليل على أنها ليست بآية من الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كما ترون يعني دليل قوي. طيب، يرد على هذا إشكال إذا قلنا إنها ليست بآية من الفاتحة. الله تعالى يقول عن الفاتحة: ولقد آتيناك سبعة من المثاني، فهي سبع آيات بالنص وبالإجماع، فكيف تكون الفاتحة سبع آيات إذا قلنا إن البسملة ليست بآية من الفاتحة؟ نعم نعم نعم، صراط الذين أنعمت عليهم رأس الآية السادسة. نعم نعم، الحمد لله رب العالمين الآية رقم واحد، الرحمن الرحيم الآية رقم اثنين، مالك يوم الدين الآية رقم ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية رقم أربعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية رقم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية رقم سبعة. ولهذا يستحب للإمام أن يقف عند صراط الذين أنعمت عليهم، لأنه يسن لها الوقوف عند رأس الآية. طيب، يرد إشكال آخر، وهو إذا فتحنا المصاحف وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد، الحمد لله رب العالمين الآية رقم اثنين، أليس كذلك؟ طيب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم كيف؟ نعم نعم، نقول إن هذا اجتهاد، اجتهاد من هؤلاء العلماء الذين فعلوا هذا، ولكن هذا لم يكن موجودا في صدر الإسلام، لم يكن موجودا في المصاحف التي في صدر الإسلام. نعم لا، بالنسبة للترقيم هنا، ترقيم هذا اجتهاد لم يكن موجودا في صدر الإسلام، والصواب لذلك الصواب أن تكون الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم واحد وليس بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الصواب في الترقيم. طيب إذا قال ثم يسمي سرا، يعني سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، ثم يقرأ الحمد، والحمد من أسماء الفاتحة، من أسماء سورة الفاتحة الحمد، ولها عدة أسماء: أم الكتاب، السبع المثاني، الحمد، وقراءتها ركن من أركان الصلاة كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: بإحدى عشرة شدة، يعني لا بد أن يقرأها من غير لحن، بإحدى عشرة شدة باتفاق العلماء، وهذه الشدات: الله ورب والرحمن، أي ثلاثة، الرحيم أربعة، خمسة، مالك يوم الدين ستة، إياك سبعة، اهدنا الصراط، الصراط ليس الصراط، الصراط ثمانية، صراط الذين، الذين تسعة وعشرة، نعم إياك ثنتين، نعم إياك ثنتين، وتكون عشرة وحد عشر، ولا الضالين، الضالين فيها شدتان، تشديد الضال وتشديد اللام، فأصبحت إحدى عشرة شدة، أصبحت إحدى عشرة شدة، فلا بد من هذه التشديدات الإحدى عشرة، فلو ترك شدة منها لم تصح. واللحن في الفاتحة سيأتينا أنه ينقسم إلى قسمين: لحن يحيل المعنى لا تصح معه الصلاة، ولحن لا يحيل المعنى تصح، مثال اللحن الذي يحيل المعنى، نعم أهدنا، بدل أهدنا أهدنا أصبحت هدية. ومثال اللحن الذي لا يغير المعنى الرحمن، يعني بعض العامة إذا قال الرحمن الرحيم بدل الرحمن الرحيم الرحمن، هذا لا يغير المعنى. فإذا كان مثلا الإمام يقرأ يلحن لحنا يغير المعنى، يقول إياك نعبد أو أهدنا، هنا تفتح عليه، فإن استجاب وإلا تقطع صلاتك ما تصلي خلفه. أما إذا كان لا يغير المعنى مثل الرحمن الرحيم لا حرج، لا يضر مثل هذا، ينبغي أنك تفتح عليه أيضا وأن تنبهه لهذا. طيب نعم، نعم إذا كانت تغير المعنى. طيب بدنا الأسئلة الأخيرة يا أخوان بس حتى نضيق على الوقت. طيب قال مرتبة متوالية، يعني يجعل كل آية في مكانها المعروف الفاتحة، وتكون يعني متوالية، يعني يتابع بينها، يتابع بينها كما هو ظاهر. ويشرع بعد، نعم، واستحب بعض العلماء سكتة بعد الفاتحة، ولكن الحديث المروي في السكتة التي بعد الفاتحة ضعيف، لا يصح، لا يصح. وعلى هذا بناء على قول الراجح لا يشرع للإمام أن يسكت بعد الفاتحة، إنما يشرع في السورة التي بعدها مباشرة. وهذا يرجح القول الجمهور أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية ليست واجبة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام عن هذه المسألة. فالراجح وقول الجمهور أنه بالصلاة الجهرية تكفي قراءة المأموم ولا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. لو كانت واجبة لا وجب على الإمام أن يسكت حتى يقرأ الإمام المأموم الفاتحة. قلنا أن الراجح أن الإمام لا يسكت بعد قراءة الفاتحة، إنما يقرأ سورة بعدها مباشرة. حديث المروي في السكتة ضعيف. قال فإن لم يحسنها تعلمها، يعني إن لم يحسن قراءة الفاتحة فيجب عليه يتعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، يعني إن ضاق الوقت ولم يستطع أن يتعلم سورة الفاتحة فيقرأ قدرها من أي سورة أخرى، ولو علم آية كررها. إذا ما علم من القرآن إلا آية، إن أعطيناك الكوثر مثلا، ما يعرف من القرآن إلا هذا، وحضر وقت الصلاة يكررها، يكررها بقدر عدد آيات الفاتحة. يعني عند بعض العلماء، والراجح أنه ليس هناك تقدير، الراجح أنه ليس هناك تقدير لعدد معين. فإن لم يحسن شيئا من القرآن مطلقا، قال فإن لم يحسن قرآنا، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله. وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرجه أبو داود وغيره. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها طيلة الصلاة. وهذه قد يحتاج إليها في من أسلم حديثا، أسلم وما في وقت يتعلم فيه الفاتحة، نقول كرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يتعلم الفاتحة. فيعني الآن يعني مكاتب الجاليات كل يوم نسمع بمن يسلم حديثا يعني بالعشرات ربما أكثر. إذا أسلم حديثا ربما يحتاج إلى وقت حتى يحفظ الفاتحة، فيطلب منه أن يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن لم يعرف، افترض أن إنسان ما عرف حتى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، ما عرف مثلا أسلم في آخر الوقت، طلبنا منه يصلي وقلنا له ما عرف، أعجمي مثلا، قال وقف قدرها، يعني وقف بقدر قراءة الفاتحة صامتا لا يتكلم. طيب إذا قرأ الفاتحة بعد ذلك ثم يؤمن جهرا في الجهرية، يؤمن أن يقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب، استجب يا رب. والمؤمن شريك للداعي في دعائه، المؤمن شريك للداعي في دعائه. ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وكان هارون يستمع له ويقول آمين، موسى يدعو فيقول هارون آمين. قال الله قد أجيبت دعوتكما. فإذا أمنت على دعاء داع فقد اشتركت معه في الدعاء. طيب أين الدعاء الذي في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هو من أعظم دعاء، يقولون أن هذا من أعظم الأدعية. فإذن هذا معنى التأمين. وقد طيب هل يؤمن المأموم بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد تأمين الإمام؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن التأمين يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أخرجه البخاري. والقول الثاني أنه بعد تأمين الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، حديث أيضا في الصحيح إذا أمن فأمنوا. والراجح أن المأموم يقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، لأن الحديث الأول أصرح، والحديث الثاني إذا أمن فأمنوا المراد به إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا. ولأن الصحابة كانوا يؤمنون بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهذا يدل على أن الملائكة تؤمن كما يؤمن المأمومون. طيب ما معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم نعم، يعني أتى به في اللحظة التي تؤمن فيها الملائكة. طيب ما هي هذه اللحظة؟ بعد قول الإمام مباشرة ولا الضالين، ولذلك قالوا أن المأموم ينبغي أن يكون متيقظا، فبعد ما يفرغ الإمام من قوله ولا الضالين يقول آمين حتى يعني حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، فيكون يعني المأموم متيقظا لا يكون ساهيا بعدما يعني يقول الضالين يمضي يعني وقت ثم يقول آمين. فحتى يوافق تأمين وتأمين الملائكة ينبغي مباشرة من بعدما يقول الإمام ولا الضالين يقول آمين، إن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم ارفع صوتك. نعم حتى وإن تأخر. نعم نعم لا يشترط، لأن الظاهر أن الملائكة تؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين. نحن أجبنا عن هذا، ذكرنا الخلاف وقلنا أن الراجح أنه بعد قوله ولا الضالين، لأن أيضا الحديث أصرح حديث السابق، فإذا قال ولا الضالين غير مغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. طيب قال ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، يقرأ سورة. طيب نريد أولا نعرف المقصود المفصل. المفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا مفصل، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة فواصله قصيرة. طيب نريد أن نضبط أولا طوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. طواله من سورة قاف إلى عما يتساءلون، ووسطه من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. انتبه لهذا التقسيم سنحتاج له بعد قليل. طيب قال يقرأ سورة في الصبح من المفصل، يعني صلاة الفجر السنة أن يقرأ فيها من طوال المفصل، يعني من سورة ماذا؟ من قاف إلى عما يتساءلون غالبا، ولو قرأ من غير مفصل أحيانا على غير الغالب فلا بأس، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ من سورة المؤمنون وقرأ سورة السجدة في الفجر، فإذا وقرأ أيضا سورة إذا الشمس كورت في الفجر أيضا، فإذا قرأ من غير طوال مفصل أحيانا على غير الغالب فلا بأس. طيب قال والمغرب من قصاره، يعني أيضا غالبا قصاره من ماذا؟ من الضحى إلى الناس غالبا غالبا، لكن لا يكون دائما لا يكون دائما، ولذلك أنكر بعض الصحابة على مروان لما كان يلتزم بالقراءة من قصار مفصل دائما، وقال يعني على الحكم على مروان بن الحكم أنكر عليه زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم لما كان يلتزم بالقراءة من قصار مفصل دائما، وقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين، يعني سورة الأعراف. إذن يقرأ من قصار مفصل في المغرب غالبا وليس دائما. طيب قال والباقي من أوساطه، الباقي ما هي؟ الظهر والعصر والعشاء، من وسط المفصل، وسط المفصل ماذا؟ من عما يتساءلون إلى الضحى، من عما يتساءلون إلى الضحى، فهذا يقرأ فيه من وسط المفصل. ولذلك لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في العشاء يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، فسمى له سورا من وسط المفصل، لكن هذا يكون غالبا وليس دائما. ولذلك جاء في الصحيحين الحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، لكن ينبغي أن يكون هذا هو الغالب. ومع الأسف كثير من الأئمة لا يطبق هذه السنة، حتى قال لبعض الناس يقول في بعض المساجد يخشى أن العامة يعني ينسون قصار السور، إمامنا ما يقرأ إطلاقا من قصار السور حتى في المغرب، دائما يقرأ من الطوال ويراجع حفظه، مراجعة الحفظ تكون في غير الصلاة، أما الصلاة فالإمام مؤتمن مؤتمن، ينبغي أن يحرص على تطبيق السنة فيها ما أمكن. إذا أراد أن يراجع حفظه يقرأ في النوافل، يقرأ في غير خارج الصلاة، أما الصلاة فينبغي فيها تطبيق السنة، ينبغي أن يحرص على تطبيق السنة. وقد ذكرت هذا يعني بعض أئمة الحرمين ما رأيتهم غالب قراءتهم غير مفصل، قلت يعني هذا أنتم قدوة، لا بد أن تحرصوا على تطبيق السنة، السنة أن تكون قراءة غالبا من المفصل على التفصيل الذي ذكرنا، لأن أولا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أكمل من هديه، ثانيا هناك مقصود للشارع وهو أن الناس تحفظ هذه السور، فإن الناس فيهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وفيهم يعني من هو مشغول بكسب لقمة العيش، فإذا كرت عليه هذه السور حفظها، لكن إذا كان الإمام لن يقرأ إلا بالطوال كيف يحفظ عامة الناس هذه السور؟ ثم أيضا هي تضمنت معاني عظيمة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها غالبا في صلواته. ينبغي يعني الإمام المسجد أن يحرص على أن تكون غالب قراءته من المفصل على التفصيل الذي ذكرنا. طيب قال ثم يرفع يديه، يعني هذا بس قبل ما ينصرف بعض الإخوة تنبيه، درس إن شاء الله سيستمر الأسبوع القادم، والأسبوع القادم سيكون هو آخر درس ثم نتوقف بعده، صارت ننبه على هذا، يعني اقترع علي أحد الإخوة أن ننبه يعني على هذا، جزاه الله خيرا. طيب قال ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، يعني يرفع يديه بعدما يفرغ من القيام، يرفع بعدما يفرغ من القراءة يرفع يديه. طيب قبل ذلك يسكت سكتة، يسكت سكتة لطيفة بعد الفراغ من القراءة، وهذه السكتة بقدر ما يتراد النفس، بقدر ما يتراد النفس، وهذه قد ثبتت بها السنة، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس. يعني مثلا لا يفرغ من القراءة مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر نشانك والأبتر الله أكبر، لا، بعد مثلا ما ينتهي من القراءة يسكت ثم يقول الله أكبر. فعلى هذا يكون المحفوظ من السكتات كم سكتة؟ سكتتان، سكتة لقراءة دعاء الاستفتاح، والسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، لكنها سكتة قصيرة ليست طويلة، بقدر يقولون يقول الفقهاء بقدر ما يتراد النفس. طيب ثم يرفع يديه، يعني بعد الفراغ من القراءة، وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه الأيدي، إما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما قلنا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ويركع مكبرا، يعني قائلا الله أكبر، قائلا الله أكبر. وقوله يركع، يركع مكبرا، الركوع معناه حني الظهر تعظيم لله عز وجل، وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لكن عندما يكبر قال مكبرا، يعني قائلا الله أكبر،